بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زال موضوعنا كما تعلمون مشاهد من قصة سيدنا يوسف في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكان المشهد الأخير الذي كنا بصدد بيانه وتحليله وشرحه مشهد مراودة امرأة العزيز لسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، وما أعقب ذلك من أحداث أدت إلى سجن سيدنا يوسف بضع سنوات. نحن الآن أمام مشهد جديد من المشاهد التي نقرأها في كتاب الله عز وجل، وهي تصور سيرة متكاملة أو قصة متكاملة لحياة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. دعونا نذكر مقدمة وجيزة لهذا المشهد القرآني الذي سنقف جميعا على بيانه والإصغاء إليه وتحليله. رأى عزيز مصر، كلمة عزيز مصر في كتاب الله عز وجل تأتي بدلا عن كلمة ملك. رأى عزيز مصر رؤيا لم تستطع بطانته وصولا إلى تأويلها، وتسامع الذين خرجوا من السجن وعرفوا سيدنا يوسف أنه خبير بتحليل وتفسير الرؤى وتأويلها، فأرسل عزيز مصر من أنبأ يوسف وهو في السجن بالرؤيا التي رآها عزيز مصر. فقال يوسف: تأويل هذه الرؤيا أن مصر ستستقبل سنوات سبعا من الخصب الكبير، ثم تليها سنوات سبع عجاف، سنوات من القحط. ونصح سيدنا يوسف أهل مصر بأن لا يستعملوا في سنوات الخصب من القوت إلا الضروري، وأن يبقوا ويخزنوا ما زاد على قوتهم الضروري للسنوات العجاف التي ستأتي بعد ذلك، ونصحهم أن تبقى الحنطة في سنابلها حتى لا تفسد. فإذا مرت السنوات الخصب وجاءت السنوات العجاف بعد ذلك، جاءت سنوات القحط يعني، بإمكانهم أن يستفيدوا مما خزنوه من القوت والحب في سنبله. لما سمع عزيز مصر بهذا الأمر ورأى فعلا بوادر الخصب كما ذكر يوسف أعجب به وأخرجه من السجن وجلس إليه وأشركه في مملكته وأوعز إليه بمثل ما نقول وزارة التموين، كلفه بإدارة شؤون التموين نظرا إلى ما قد رآه من دقة فكره في هذا و كلامه الذي دلت الوقائع على صدقه. نعم. فنصب إذن سيدنا يوسف وزيرا للتموين في مصر، وكان حكيما جدا في إدارة هذا الأمر الذي عهد به إليه. نعم. جاءت سنوات القحط، جاءت سنوات الجدب والقلة، فكان يحتاط سيدنا يوسف حيطة كبيرة جدا في حق نفسه وفي حق المجتمع في مصر. نعم. وكانت نتيجة هذه الحيطة وهذه السياسة الرشيدة أنه كان يعطي كل أسرة في كل عام حمل بعير لا يزيد على ذلك، حمل بعير من الحنطة. وتسامع أهل البادية المحيطة في مصر لا سيما بادية الشام أن مصر توزع أقواتا لكثير من المحتاجين طبق الضرورة أو في حد الضرورة وما زاد عليها، فكانوا يعني كثير من الأسر ومن الناس يذهبون إلى مصر يمتارون ليعودوا بما يستطيعون من القوت لأنفسهم ولأهليهم. وسمع سيدنا يعقوب وكان في البادية بهذا الأمر، فأرسل أولاده 10 من أولاده، واستبقى عنده بنيامين، وبنيامين هذا شقيق سيدنا يوسف، نعم، من أبيه وأمه، شقيق سيدنا يوسف، استبقاه عنده ليستأنس به. ذهب هؤلاء العشر، نعم العشرة، إلى مصر من أجل أن يمتاروا ومن أجل يعودوا بما يستطيعون من القوت في سنوات القحط والجدب التي كانت تعاني مصر وتعاني البادية أيضا منها. هذه هي المقدمة التي سنجد من ورائها بيان الله عز وجل وهو يحدثنا عن هذا المشهد الذي سنتابعه ونتبينه. وأنا أريد أن ألفت أنظاركم أيها الإخوة، أنا مقصدنا الأول من تتبع هذه المشاهد في سيرة سيدنا يوسف أن نتبين أسلوب كتاب الله عز وجل الفريد في نوعه الذي لم يتأتى من قبل ولم يتأتى من بعد نزول القرآن أي أسلوب آخر يشبهه بشكل من الأشكال. يعني مهما حاول الإنسان أن ينهج منهج القرآن في الأسلوب وفي التعبير عن المعاني لا يتأتى له ذلك، وهذا هو الدليل الباهر على أن القرآن ليس كلام بشر. نعم، هذا هو الهدف الأول من دراسة هذه المشاهد. الهدف الثاني هو أن نتبين المزيد من دلائل وحدة الدين، من الدلائل الناطقة بأن الأنبياء كلهم بعثوا برسالة واحدة وأنهم جميعا كانوا يعبرون عن عقيدة واحدة لم تختلف قط واحدة منها عن الأخرى، بدءا من رسالة سيدنا آدم لأولاده الذين كانوا من حوله إلى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الهدف الثاني. فتعالوا نتبين هذا المشهد في هذه الآيات. قلنا إن إخوة يوسف جاءوا أرسلهم والدهم ليمتاروا وليأخذهم الآخرون ما يتأتى لهم من القوت من مصر لما عرفوا أن سيدنا يوسف يوزع ويعطي. نعم، طبعا لا يعلمون من هو. يقول البيان الإلهي وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفه وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. نعم. ثم قال وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. هذا هو المشهد. المشهد الآخر سنتابعه بعد قليل، ريثما نتبين ونحلل هذا المشهد من خلال هذا البيان الإلهي. يقول الله عز وجل: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم. ثلاث جمل. جاء إخوة يوسف إلى مصر فدخلوا عليه، أي على مكتبه، قصره، إدارته، مكان وجوده يعني، فدخلوا عليه. إذن جاء إخوة يوسف إلى مصر من البادية فدخلوا عليه، على سيدنا يوسف شخصيا، فعرفهم وهم له منكرون. سيدنا يوسف عرفهم أنهم إخوته في حين أنهم كانوا يجهلونه وهم له منكرون، أي منكرون شخصيته، لا يعلمون من هو. طبعا البيان الإلهي يوضح لنا، بل يشير لنا إلى سبب ذلك. أما يوسف فقد عرفهم لأنهم كانوا أكبر منه سنا، كانوا كبارا، ومن ثم فإن صورتهم لم تغب عن خاطره. ومن المعلوم أن خيال الطفل نعم يحبس الصور ويستبقيها إلى مدة طويلة، هذا شيء معروف ومدروس، نعم. ومن ثم لم يكن من العسير على سيدنا يوسف أن يعرفهم أنهم إخوته. أما هم، يقول الباري عز وجل: وهم له منكرون، جاهلون به من هو. لماذا؟ لأنهم أولا كانوا يعتقدون أن هذا الطفل قد هلك، وأودت به الأيام إلى الهلاك والموت وما إلى ذلك، فلم يكن يخطر منهم على بال احتمال وجوده حيا. هذا السبب الأول. السبب الثاني أنهم عندما ألقوه في الجب كانوا طفلا صغيرا، ثم إنه بعد أن شب عن الطوق وكبر اختلف شكله، ثم إن مظهره وهو في بزة الملك والزعامة ومظهر القيادة وما إلى ذلك، كل ذلك من شأنه أن يخفي حقيقته عنهم. فأسباب جهلهم به معروفة وواضحة، وسبب معرفة يوسف لهم أيضا معروف وواضح، فعرفهم وهم له منكرون. كيف استقبلهم سيدنا يوسف؟ يقول علماء التفسير، سيد عبد الله بن عباس وغيره، قال لهم: من أنتم؟ طبعا هو تجاهل علمه بهم. قال: من أنتم؟ قالوا: نحن 10 من أولاد سيدنا يعقوب وهو نبي، نعيش في البادي، وقد بلغنا أنك نعم تعطي القوت للمحتاجين والآتين إليك، فجئنا نمتار كشأن غيرنا. قال: لعلكم عيون، يعني جواسيس، جئتم بهذه الحجة. فأقسموا أنهم أولاد سيدنا يعقوب. قال: كم له من ولد؟ قال: 12. هنالك طفل صغير هلك مات، وهنالك أخ له شقيق اسمه بنيامين، استبقيناه عند والدنا ليستأنس به، نعم، لم يبقى نعم من حوله أحد من أولاده سواه، نعم، ونحن بقية أولاده، وتستطيع أن تتأكد. أكرمهم وأحسن وفادتهم، أكرمهم كثيرا، وجهزهم بجهازهم كما يقول الله عز وجل، أي وفر لهم الأحمال التي يريدونها، وأمر فتيانه، يعني غلمانه، الخدم الذين كانوا يقومون بالكيل وما إلى ذلك، أن يوفوا لهم كامل حقوقهم، نعم. وقبل أن يذهبوا قال لهم: إذا أردتم أن تأتوا مرة أخرى في السنة القادمة من أجل أن تأخذوا حمل العام القادم، فإنني أشترط عليكم أن تأتوا بأخيكم هذا بنيامين لكي أعلم صدقكم، فإن جئتموني به أعطيتكم نعم الحمل الذي يتعلق بالعام القادم، أما إن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تعودوا إلي. ولما ودعوه واتجهوا خارجين ليرجعوا، أمر سيدنا يوسف غلمانه يعني الخدم الموظفين تحت يده أن يدس بضاعتهم يعني الثمن الذي جاءوا به من أجل الميرة من أجل الأقوات التي أخذوها، طبعا كانوا يأخذونها شراء لا مجانا، نعم أمرهم أن يدسوا بضاعتهم يعني أسماء الثمن الذي جاءوا به في رحالهم دون أن يعرفوا، لعلهم إذا ذهبوا فوجدوا أن أثمان بضاعتهم قد ردت إليهم يحفظهم ذلك على أن يعودوا، نعم من أجل يعني ناحية الشرعية لعل هذه الأثمان بقيت بجهل منهم معهم ولم يعطوا يوسف الثمن، ومن ذلك فينبغي أن يعودوا فيعطوا هذه الأمانة التي نعم حيل بينهم وبين تسليمها لسيدنا يوسف، نعم هكذا تصور سيدنا يوسف، قال لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. هذا هو المشهد. نعم لاحظوا أيها الإخوة تكثيف العبارة في القصة، لاحظوا الاختزال الواضح لا الاختزال الإشاري الذي لا تستبين المعاني منه، لا وجاء إخوة يوسف إلى مصر فدخلوا عليه مكتبه فعرفهم وهم له منكرون، أربع جمل متساوقة كل جملة ذات دلالة وافية جدا جدا. خاطبهم وكلمهم الخطاب الإلهي يعني الأسلوب القرآني من شأنه أن يقفز فوق الحوارات التفصيلية الجزئية الطويلة، دائما في القصص القرآني لا نجد نعم وقوفا عند الحوارات الجزئية التي تكون بين أبطال القصة، وهذا طبيعة القرآن، يعني القرآن ما ذكر لنا كيف استقبلهم سيدنا يوسف وما سألهم كيف أجابوه وهل سألهم من هم ولماذا استبقوا أخاهم هناك في البادية، وهذا الكلام كله طواه بيان الله سبحانه وتعالى، وهذا أسلوب القرآن. السبب أنه مسار القصة ينبئ عن هذا الكلام فلا داعي إلى ذلك، ولذلك رأسا قال فلما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، هذا الأخ الذي ذكرتموني حدثتموني عنه، إذا جئتم المرة الثانية ينبغي أن تأتوني به لكي أعلم صدقكم أنكم لستم عيونا لستم جواسيس، نعم نعم فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم ولا تقربون. قالوا فيما بينهم سنراود عنه أباه، إيش يعني سنراود عنه؟ يعني سنحتال على أبيه كي يوافق على أن نأتي به، لأنه يعني لم يكونوا يتصورون أن موافقة والدهم لهم ستكون سهلة. سيدنا يوسف نعم اختفي بسببهم، نعم ربما كان يتصور أنه هلك بسببهم، فكيف يرضى أن يأخذوا الأخ الآخر اللي هو بنيامين وهو شقيق سيدنا يوسف؟ لكنهم قالوا فيما بينهم سنراود عنه أباه، يعني سنحتال عليه سنحاول أن نأخذ ونعطي ونتجاوز الوسائل كلها في سبيل أن نستجيب ليوسف كي نستطيع أن نأتي بحمل آخر في العام القادم، نعم وإنا لفاعلون، نعم. ثم يقول وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. الرحال اسم لماذا؟ نعم الرحال اسم للدابة، يعني البعير، البغال، الحمير مثلا، وعليها أحمالها. نعم نعم هذا اسم الكلمة القرآنية، جعلوا بضاعتهم في رحالهم. الرحل عبارة عن الدابة وقد حملت عليها أحمالها الكثيرة. نعم ويعبر عن ذلك أيضا بالقافلة. القافلة هي عبارة عن الرجال الذين يسوقون ويقودون نعم حيواناتهم، وهي محملة بأحمالها الأرزاق، الأقوات المختلفة المتنوعة. بهذا الشكل مجموع ذلك كله يسمى القافلة. العير الدابة التي في عليها حمل اسمه عير. إذا لم يكن عليها حمل تقول عنها بغل، تقول عنها بعير، تقول عنها كذا. نعم فالباري عز وجل يقول وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم، يعني الأثمان التي جاءوا بها، في رحالهم، يعني في أمتعتهم التي حملوها على دوابهم. نعم لعلهم نعم إلى آخر الآية. طيب هذا المشهد انتهينا منه. طيب بعد ذلك ما الذي حصل؟ تعالوا نتكلم كلمات مختصرة مقدمة المشهد الآتي الذي سنتحدث عنه. عادوا إلى أبيهم وقد جاءوا بحمل بعير من القوت من الحنطة، فتحوا أمتعتهم، نعم أنزلوها من دوابها، وإذا ببضاعتهم قد ردت إليهم، يعني الثمن أعيد إليهم. قالوا لأبيهم الشرط الذي اشترطه يوسف عليهم، طبعا هم لا يعلمون أن اسمه يوسف، وأنبأوه أننا لا نستطيع أن نزداد كيل بعير آخر، حمل بعير آخر، إلا إذا أخذنا بنيامين وأبرزنا به دليل صدقنا، ثم إن بضاعتنا ردت إلينا، ينبغي أن نعيد هذه البضاعة إلى أصحابها. فقال له سيدنا هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. نعم لكن ما الذي حصل؟ لابد مما ليس منه بد، لابد من أن يذهبوا فيمتاروا ويقتاتوا. نعم والسنوات سنوات عجاف، سنوات قحط. نعم وافق أخيرا بعد أن آتوه موثقهم، يعني كل واحد منهم أقسم أنه لن يدخر وسعا في أنهم سيعودون ببنيامين إليه ما وسعهم ذلك إلا أن يحاط بهم. نعم وعندئذ نعم سلم الأمر لله وأرسل بنيامين إليهم، لم يبقى أحد عند سيدنا يعقوب. نعم في العام الذي يليه اتجهوا إلى يوسف ومعهم بنيامين، فما الذي حصل؟ تعالوا إلى بيان الله عز وجل نتأمل في هذا المشهد الثاني. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. نعم واضح. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، شوف التعبير بآوى، آوى إليه أخاه يعني أسكنه عنده وأجلسه في مجلس خاص به، نعم وساره بهذا الكلام، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. بعدين فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن بينهم أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا إليه: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: تالله ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. نعم. طيب، لاحظوا بيان الله كيف يقول: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. نعم، هذا هو المشهد الثاني. تعالوا ندرس ونحلل هذا المشهد بلاغيا ونتبين المضمون العلمي الذي فيه والتعليق الذي ينبغي أن نذكره حلا لبعض الأسئلة ربما التي ترد عليه. جاءوا في العام الذي يليه، دخلوا مصر ودخلوا مقره، قصره، مكتبه، واستقبلهم خير استقبال، ثم إنه جلس إلى أخيه بنيامين جلسة خاصة، عرفه على ذاته، قال: إني أنا أخوك، أنا أخوك يوسف، فلا تبتئس بما كانوا يصنعون. يعني لا تضعن في قلبك هما مما فعلوه به، نعم، الأمر أسهل من ذلك، لا تبتئس بما كانوا يصنعون. واتفق معه على ما سيفعل، اتفق سيدنا يوسف مع بنيامين على أنه سيسلك مسلكا يقتضيه استبقاءه عنده. نعم، وافقه بنيامين على ذلك. طيب، جهزهم بجهازهم، كلف غلمانه بأن يحملوا الأحمال على جمالهم التي جاءوا بها، وأن يعطوهم كامل ما جاءوا من أجله، جهزهم بجهازهم. السقاية اسم لصاع كان يكتال به، لكن هذا الصاع كان في الوقت ذاته أداة شرب، وكان ذا ثمن باهظ جدا. دس، كلف سيدنا يوسف غلمانه بأن يدس هذه السقاية في رحل بنيامين. طيب، ما الذي آل إليه الأمر بعد ذلك؟ يبدو أن الوقت قد أدركنا، سنتابع هذا المشهد ومشهد آخر بعد ذلك إن شاء الله في الحلقة الآتية. نستودعكم الله، والسلام عليكم.